بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العتق. العتق يقال عتق، يعتق عتقا وعتقا، من باب ذهب. عتق العبد من باب ذهب يعتق. والعتق في الشرع هو تحرير الآدمي من الرق، هو تحرير الآدمي من الرق والعبودية. وهذا العتق جاءت به الشريعة الإسلامية وحضت عليه وحثت عليه ورغبت فيه وفضلته ودعت إليه، على عكس النظم التي كانت موجودة وسائدة في ذلك الوقت الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الرق في ذلك الوقت كان نظاما عالميا، يعني باللغة الحديثة كان نظاما عالميا موجودا في كل مكان. ومن القديم هذا الرق كان موجودا عند الرومان وعند اليونان، حتى عند اليونان أصحاب الحضارة وأصحاب الفلسفة كان عندهم الرق، وكان معترفا به ومشروعا عندهم. فهذا شيء قديم عند الأمم وعند البشر القديم. فلما جاء الإسلام كان الرق نظاما عالميا عند العرب وعند العجم وعند كل الناس، ولكنه كان نظاما فيه ظلم، فيه ظلم للآدميين، فيه تعد عليهم، لأنه يحصل أحيانا هذا الرق عن طريق السرقة، عن طريق المتاجرة بالبشر، عن طريق الحروب الباغية الظالمة، عن طريق الخطف والبيع للأحرار وهكذا. إذن كان هذا النظام كان فيه ظلم، فيه بغي، فيه تعد على حقوق الإنسان، الحقوق الصحيحة. فلما جاء الإسلام وهذا النظام قائم، فليس من الحكمة، ولا يقول أحد من الحكمة، أن يأتي الإسلام ويمنع هذا النظام منعا قاطعا، لا، هذا لا يستقيم، لأن هذا شيء لا يمكن، وليس هذا من الحكمة. فإلى الإسلام لما جاء كان الخمر تشرب، أما حرمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما حرمها، وإنما حرمت في المدينة، هي خمرة أم الخبائث. فليس من الحكمة أن تمنع الخمر هكذا مباشرة من أول اليوم، لا، لابد من التدرج. كذلك الرق، هذا الرق الإسلام ما منعه منعا باتا هكذا، قال الرق ممنوع وحرر العبيد، أطلقوا هؤلاء الموالي، هذا لا يمكن، وليس هذا من الحكمة في شيء. وإنما جاء الإسلام لينظم هذا النظام، لينظم مسألة الرق هذه. فأولا نظر إلى مصدر الرق، من أين يؤتى الرق هذا، من أين يؤخذ صناعته، من أين. طبعا قلنا أن الأنظمة السابقة كانت تسترق الناس وتستعبد الناس من طرق مشروعة ومن طرق ليست مشروعة، وهذا الأكثر، من طرق ليست مشروعة. فجاء الإسلام حرم ذلك، حرم أن يسترق الحر، أخذ حرا كما ثلاثة لا يكلمهم الله، ثلاثة يعني كما جاء في الحديث أنا خصمهم يوم القيامة، الله عز وجل هو خصمهم، ومنهم رجل أخذ حرا فباعه فأكل ثمنه. إذن هذه الطرق التي يسترق بها الناس التي ليست مشروعة منعها الإسلام وحرمها وجعلها من الكبائر، أن يؤخذ الحر فيباع، هذا لا يجوز، وأن يكون رقيقا. وإنما حصر الإسلام طريقا واحدا، مشروعا في الاسترقاق، وهم الكفار المحاربو، الكفار المحاربون لنا إذا وقعوا أسرى في أيدينا. الكافر المحارب المقاتل إذا وقع أسيرا في أيدي المسلمين فيمكن أن يكون رقيقا. هو ليس لازما أن يكون رقيقا، لأن الإنسان القائد خير، إما أن يعفو وإما أن يفدي وإما أن يبادل به أسرى، ولكن أيضا من الأشياء المتاحة أن يكون رقيقا، أن يكون عبدا للمسلمين، وهذا موافق ومناسب، لأن هذا الرجل، هذا الكافر المجرم الذي يقاتلنا ويحمل السلاح علينا ويريد سفك دماءنا ويريد أن يمنع عقيدتنا وأن يحاربنا وأن يمنع الدين ويمنع دين الله ونور الله، ويأبى أن يكون عبدا لله، فمن عقوبته أن يكون عبدا لعباد الله. هو أبى أن يكون عبدا لله، ويا سبحان الله، لا يريد العبودية التي هي الكرامة والتي هي الشرف والعز، لا يريد أن يكون عبدا لله، ويحارب دون ذلك ويقاتل دون ذلك، فلا بد من عقوبة على هذا. يعني هذا رجل يقاتل ويحارب أولياء الله ورسل الله وعباد الله، يحاربهم في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يمنع الدين وأن يمنع القرآن وأن يمنع الإسلام، ويأبى أن يكون عبدا لله، أيترك إذا وقع أسيرا في أيدينا؟ لا، من عقوبته أن يكون عبدا وأن يكون رقيقا. هذا مناسب، أبى أن يكون عبدا لله. هو لو اختار العبودية الحقيقية، العبودية التي هي العز والشرف، هل يكون عبدا لأحد من دون الله؟ لا، ولكنه يريد أن يكون عبدا للشيطان، وهذه العبودية التي للشيطان هي التي قادته إلى أن يكون عبدا لعباد الرحمن، فهذه عقوبة مناسبة، والجزاء من جنس العمل. إذن هذا هو الطريق الوحيد، هذا هو الطريق الوحيد. ثم جاء الإسلام أيضا من باب التنظيم لهذه القضية المؤرقة، أنه أيضا رغب في العتق، في تحرير العبيد، ويأتينا في الحديث فضل عتق العبد، يأتينا فضل عظيم، فكات من النار، نجاة من النار. وأيضا جعله كفارة، جعله كفارة في قتل الخطأ، وجعله كفارة في الجماع في نهار رمضان، وجعله كفارة أيضا في الأيمان، الحنث في اليمين وغير ذلك. إذن كذلك في الظهار العتق كفارة، فعتق العتق كان كفارة لبعض الأمور. إذن هذا يدلك أيضا على فضل العتق، إذن رغب في العتق في تحرير العبيد. أيضا الإسلام أيضا نظم مسألة التعامل مع هؤلاء. كانت الأمم قبلنا تتعامل مع الأرقاء والعبيد معاملة أسوأ من معاملة الحيوان، لأنهم لا يعتبرونهم بشرا، فجاء الإسلام وحرم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام توفي وهو في سياق الموت كان يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم، يوصي بهم، يوصي بهم بأن نحسن في معاملتهم. وفي القرآن الكريم أيضا الله سبحانه وتعالى يوصينا وما ملكت أيمانكم كثير، يوصينا بحقوقهم، بالإحسان إليهم، بأن لا نؤذيهم، وكذلك أن لا نحملهم من العمل فوق ما يطيقون، وأن نلبسهم مما نلبس، وأن نطعمهم مما نطعم نحن ونأكل. إذن سبحان الله، وهم إخوان لنا، النبي عليه السلام جعلهم إخوانا لنا إذا كانوا مسلمين. أين هذه؟ انظر إلى هذه المعاملة العظيمة وهذا الرفق وهذا الإحسان من الأمم الأخرى التي تعاملهم بوحشية وقسوة وغلظة، لكن الإسلام حرم ذلك، تعامله معاملة حسنة، معاملة لطيفة، وأن تكرمه، وحتى لو أنك كلفته بعمل لا تكلفه بشيء فوق طاقته. إذن سبحان الله، إذن الإسلام لما جاء إلى هذا النظام العالمي ليس من الحكمة كما قلت أن يلغى، هذا لا يقوله عاقل ولا حكيم، وإنما ما الذي ينبغي؟ الإصلاح. فالإسلام أصلح هذا النظام حتى انتهى، والحمد لله حتى انتهى، اليوم ما فيه هناك أرقاء ولا عبيد. إذن موقف الإسلام، موقف الشريعة الإسلامية من هذا، من قضية الرقيق، من قضية العبودية، هذه موقف حكيم، موقف الإصلاح والصلاح، موقف مستقيم. وقارن ذلك بالأمم الأخرى وماذا فعلت. وعلى كل حال الإسلام شريعة الله عز وجل، لا تقارن بأي نظام آخر من الأنظمة الأرضية. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. وسبحان الله، جاء الكفار المتأخرون من المستشرقين وغيرهم وأخذوا يغمزون في قناة الإسلام، وأخذوا يتكلمون في بعض الجوانب في الشريعة الإسلامية، منها أن الإسلام أقر الرق، أقر الرق. سبحان الله، يقولون في المثل: من كان بيته من الزجاج فإنه لا يرمي الناس بالحجر. المستشرقون والكفار هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام في الوقت الذي كانت في أوروبا وأمريكا فيها من الظلم والبطش والقسوة والتمييز العنصري ما يتنزه عنه الحيوان حتى. يعني هم يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن الرق ويتغافلون، هم يعرفون ولكنهم يتغافلون ويكتمون الحق، يتغافلون عن أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الباب، في باب معاملة الرقيق كما ذكرنا. وأن الإسلام جاء إلى هذا النظام وكان نظاما فاسدا، نظاما ظالما، فأصلحه وقومه وهذبه، وبالإسلام انتهى الرق في العالم. لكن هم يتكلمون بهذا الكلام وهم غارقون في الطبقية وفي العنصرية، يعني إلى 40 سنة فقط أو أقل ربما كان مثلا في الولايات المتحدة هذه التي تتبجح بأنها أم الحرية والدفاع عن حقوق الإنسان وما أدري من هذا الكلام الفارغ. كان الأفارقة السود لا يدخلون في مدارس معينة، ولا يأكلون في بعض المطاعم، ولا يتسوقون في بعض الأسواق، ويمنعون من بعض الأماكن، وكانوا يضربون ويطردون ويعاملون. حتى بعض الناس كان يكتب على المطعم: ممنوع دخول السود والكلاب. يعني سبحان الله، هذا عندهم موجود عندهم من قريب، وهم يأتون يتكلمون عن الرق في الإسلام. يعني ما في حياة، قوم ما يستحون. نسأل الله السلامة والعافية. إذن وإلى اليوم عندهم هذه العنصرية سبحان الله، ولكنهم طبعا يحاولون أن، يعني كالشخص القبيح الذي يحاول أن يجمل نفسه بأدوات التجميل فقط، والله المستعان. على كل حال، هذه كلمة لا بد منها، لمسألة الرق هذه والرقيق يتكلمون فيها المستشرقون، ويخوض فيها بعض المنافقين الذين هم تبع لهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في العتق وفضله. انظر، هذه من الأشياء التي جاء بها الإسلام، أنه دعا ورغب وجعل فضلا للعتق. هل هذا موجود في أي قانون أو أي أمة من الأمم التي كانت قبل الإسلام؟ سبحان الله. إذن هذه من الأشياء الطيبة، من التشريعات السماوية السمحة التي جاء بها الإسلام، ما جاء في العتق وفضله. ثم ذكر آية رحمه الله تدل على ذلك، قال: وقوله تعالى: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. هذه في سورة البلد. إذن هذا فك رقبة هو تحرير الرقبة. لكن جاء في حديث الحافظ ابن حجر يقول في فتح الباري إنه حديث صحيح، أن فك الرقبة يختلف عن تحرير الرقبة. جاء في الحديث أن فك الرقبة الإعانة في تحريرها، أن يعين، يعني أن يدفع قسطا من المال مثلا، أو أن يشفع، أو أن يتكلم، أو أن يرغب، يعني أن يعين. وهذا أشمل وأوسع، يعني حتى الشخص الذي يعين بالكلمة أو يعين بشيء من المال أو يعين بالشفاعة في تحرير الرقبة، هذا يدخل في فكها. أما تحرير الرقبة، أن يتولى هو تحريرها تحريرا كاملا، هذا تحرير الرقبة. أما إذا أعان فهذا فك الرقبة. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، اليوم هنا المقصود به يعني الوقت عموما، ليل ونهار، مسغبة المجاعة، المجاعة، يتيما ذا مقربة أي ذا قرابة. يعني لاحظ الآن كيف الإسلام عظم مسألة فك الرقبة، تحرير الرقيق، أنه جعله، لاحظ هذا شيء مهم، جعله مقارنا ومساويا لعمل عظيم وهو إطعام اليتيم القريب الجائع. يعني هو الإحسان، الإحسان لليتيم هذا شيء عظيم، الإحسان فقط، فكيف إذا كان يتيما وقريبا وجائعا؟ هذه ثلاثة أشياء. يعني إطعام الجائع له فضل عظيم، الإحسان إلى القريب صلة رحم لها فضل عظيم، الإحسان إلى اليتيم له فضل عظيم، فكيف إذا اجتمعت؟ كيف إذا أطعمت أنت يتيما قريبا جائعا محتاجا؟ أي فضل هذا؟ فضل عظيم. نعم، الإسلام جعل هذا الفضل، جعل له فضل، فضلا آخر مقارنا له، وهو فك الرقبة. إذن إذا أنت سعيت في فك الرقبة وسعيت في تحريرها كأنك أطعمت يتيما قريبا جائعا، فضل عظيم سبحان الله. وهذه العقبة، فلا اقتحم العقبة وما أدرك ما العقبة. سبحان الله، كأن العقبة هذه شيء من النار أو من العذاب أو من المساءلة، الإنسان يتجاوزها ويتعدى وينجو منها ويتخلص بهذا العمل، بهذا العمل العظيم، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. نعم، نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقل بن محمد قال حدثني سعيد بن مرجانة صاحب علي بن حسين قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. قال سعيد بن مرجانة فانطلقت إلى علي بن حسين،
عندنا فانطلقت به في نسخة، نعم،
فانطلقت إلى علي بن حسين فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتق.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي، وهو ثقة حافظ، سماه الإمام أحمد بشيخ الإسلام. توفي أحمد بن يونس 27 و200، وهو من كبار الطبقة العاشرة، وحديثه كتب الستة. أنه قال: حدثنا عاصم بن محمد، عاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني، وهو ثقة من الطبقة السابعة، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال: حدثني واقد بن محمد، واقد بن محمد هذا أخوه، أخوه واقد بن محمد بن زيد العدوي المدني، وهو ثقة من الطبقة السادسة، وأكبر منه، هو من السابعة، هذا أخوه من السادسة. واقد بن محمد أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. أنه قال: حدثني سعيد بن مرجانة، سعيد بن مرجانة، هذه مرجانة هي أمه، وهو سعيد بن عبد الله على الصحيح أبو عثمان الحجازي، قال في التقريب: ثقة فاضل، توفي 97. هو الحافظ في التقريب قال: توفي 100، توفي قبل 100 ب3 سنين، هكذا قال، قال توفي قبل 100 ب3 سنين. وفي فتح الباري قال: توفي 97. فأنا قلت في نفسي: غفر الله للحافظ، لو اختصر في التقريب وقال توفي 97، وهو من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي. يقول صاحب علي بن حسين، علي بن حسين هو زين العابدين، علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، علي بن حسين زين العابدين، أحد العلماء توفي سنة 94 ومن الطبقة الثالثة وحديث الكتب الستة. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وقال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: ثقة ثبت، عابد فقيه، فاضل مشهور. علي بن حسين يعني رحمه الله أحد الأئمة، وعلي بن حسين هو أعلى أحد الأئمة أيضا عند من؟ عند الروافض. ولكن الفرق بين أهل السنة وبين الرافضة، أهل السنة يقولون علي كما قال الحافظ ابن حجر هنا: ثقة ثبت، عابد فقيه، فاضل مشهور. ها ما رأيكم؟ شفتنا أهل السنة عليه لا شك، أهل السنة يقولون ثبت وفقيه وعالم وفاضل وعابد ومشهور. الرافضة يقولون إنه يعلم الغيب، الرافضة يقولون إنه يعلم الغيب ويعلم متى يموت. إياكم الغلو. من الذي قال هذا؟ عليه الصلاة والسلام: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الغلو، أن تعطي أحدا من البشر صفة من صفات رب البشر سبحانه وتعالى. حسبكم يا روافض أن تقولوا عنه إنه رجل صالح وعالم وفاضل وثقة وثبت إلى آخره، إلى آخر هذه الأشياء. أما أن تجعلوه في مكانة الرب سبحانه وتعالى وبأنه يعلم الغيب إلى غير ذلك يعني من الأوصاف التي فيها الغلو. علي بن الحسين هذا صاحبه سعيد بن مرجان صاحب، لأنه كان ملازما له، لأنه كان ملازما له. فقال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. الله أكبر، يكفي، سبحان الله. أين هذا عند الأمم الأخرى؟ هذا الفضل للعتق، إذا اعتقت رجلا كان هذا الرجل فكاكك من النار، كل عضو منه أنت اعتقته ينقذك الله سبحانه وتعالى به من النار، بكل عضو عضوا منك، بكل حتى جاء في الحديث في بعض الأحاديث حتى فرجه بفرجه، سبحان الله. قال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين فعمد. لما حدث سعيد بن مرجانة رحمه الله، لما حدث علي بن حسين بهذا الحديث، هل علي بن حسين قال هذا خبر أحد كما يفعل المتكلمون من المعتزلة والأشاعرة وبعض مع الأسف بعض الفقهاء، هذا خبر أحد وما أدري، وأبو هريرة ليس فقيها كما يقول بعض الناس من أنصاف المتعلمين مع الأسف؟ لا، سلم مباشرة وقبل، لأنه يعلم أن أبو هريرة ثقة وحافظ وثبت، مباشرة نفذ رحمه الله، ما تردد. الآن ما موقف الرافضة من أبي هريرة؟ يكفرونه ويلعنونه ولا يأخذون بأخباره وبأحاديثه. لكن علي بن حسين بمجرد أن حدثه سعيد بن مرجان بهذا الحديث مباشرة طبق الحديث وعمل به. يقول: فعمد علي بن حسين رضي الله عنهما إلى عبد الله. وهذا العبد الظاهر أنه كان يعني عبدا متميزا، عبدا نفيسا، عنده شيء يعني صاحب صنعة أو صاحب شيء، ويدلك هذا على ثمنه، أن ثمنه كان غاليا مرتفعا. يقول: قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار، لأن الدرهم الظاهر أن الصرف في ذلك الوقت 10 دراهم بدينار. 1,000 دينار ليست شيئا سهلا، يعني 1,000 دينار شيء كثير، يعني شيء يعني 1,000 دينار شيء كثير في ذلك الوقت، أو 10,000 درهم. يعني هذا يدلك على أن هذا العبد فعلا متميز، عنده شيء يجعله متميزا وقيمته هكذا باهظة. فأعتقه علي بن حسين، أعتق هذا العبد: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني هذا العبد كان حتى عبد الله بن جعفر كان حريصا عليه ويريد أن يشتريه بهذا الثمن الباهظ، ومع ذلك أبى علي بن حسين، رفض، ومع ذلك تنازل عنه وأعتقه لوجه الله لما سمع هذا الحديث. طبعا انقطاع الرق قطاع الرق هذا سبحان الله يعني هو خير للناس، فيه خير، ولكن أيضا منعنا من هذا الفضل، أليس كذلك؟ حرمنا. الآن لو في رقيق مثلا لطبقنا هذا الحديث وعملنا به ونلنا هذا الأجر وهذا الثواب العظيم وهذا الشيء الموعود به، وكان العهد قريب يقولون في بعض المناطق في أفريقيا في رقيق، والله أعلم. ولكن الآن الرقيق نحن قلنا في الإسلام له مصدر واحد وهم أسر الحرب من الكفار، إذا رأى الإمام استرقاقه، هذا المصدر الوحيد. وهذا المصدر هل انقطع أم يمكن أن يكون وأن يعود؟ يمكن أن يعود، يمكن إذا قامت سوق الجهاد وقاتلنا الكفار، فيمكن الأسرى أن يكون رقيقا، يعني هذا الرق يمكن أن يعود. ولكن هل يجوز مثلا يعني كما كان يفعل بعض القراصنة أو بعض المجرمين حيث كانوا يخطفون الناس، مع الأسف خطفا يخطفونهم خطفا ويسترقونهم، هذا ظلم، هذا إجرام، هذا مجرم الذي يفعل هذا، والله المستعان. حدثني مرة الشيخ عبد الرحمن محي الدين في مجلس خاص كذا عن أبيه، عن أبو الشيخ، يقول يعني قصة هذا الذي يخطفون. أبو الشيخ يقول كان مرة جالس في المدينة عند باب المدينة، المدينة كانت في ذلك الوقت لها سور ولها أبواب، فكان جالس على البوابة فيما أظن الشرقية، جالس والد الشيخ، وكان في ثلاثة أطفال صغار يلعبون عند الباب قبل أن يغلق، أطفال صغار من الأطفال السود الأفارقة، صغار صغار كانوا. يقول فجاء بدوي ومعه كيس كبير وجلس بعيد، يقول أنا والد الشيخ يقول أنا كنت أنظر إليه وجلس بعيد يراقب الأطفال الصغار هؤلاء يلعبون من الأفارقة. فالمدينة فيها شناقطة وفيها أيضا من إخواننا الذين من تمبكتو من الفلاتة ومن هذه القبائل الأفريقية. فالبدوي هذا ظل جالسا يتربص، يقول حتى إذا أوشكت الشمس على المغيب وأظلم يعني أظلم الوقت قليلا تمام والأطفال يلعبون، وهذا شوف غلط ترك الأطفال يلعبون في هذه الساعة، يعني جاء في السنة أنهم يحجزون ويلعبون على مغيب الشمس وغابت الشمس وهم يلعبون. يقول فاقترب البدوي شيئا فشيئا من الأطفال وهم في لعبهم وفي لهوهم ما يدرون مساكين، وخطف واحد منهم كأنه يصيد حمامة، سبحان الله إيش هذه الوحشية، وخطف واحد وصنقط في الكيس شرد به. شوف هذا المجرم، يعني الإسلام جاء ليمنع هذا هذا وامثاله، يعني خطف الولد سبحان الله كما يخطف الصيد ولا يراعي مثلا. أنا بفهم لما حدثني الشيخ بهذه القصة على طول مباشرة فكرت في حال أمي وفي حال أبي وفي حال أهلي، يعني إن الولد يروح كذا يخطف متوحش، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.